الحمد لله صاحب المنن حذرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سن السنن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي تعوذ بالله من الفتن صلى الله وسلم عليه كلما دامت الملة وكلما ذابت الفتنة، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله تعالى حذر من الفتن، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبين عز وجل بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه يطلبون بذلك الفتنة، قال عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وقد بيّن الله لنا أن المنافقين يظهرون بأنهم لا يريدون الفتنة، إذ بيّن بأن قائلهم قال: لا تفتني، فرد الله عليهم بقوله: ألا في الفتنة سقطوا. وحذر صلى الله عليه وسلم من الفتن، إذ كان يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات في كل صلاة من صلواته، فيقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وتعوذ بالله من الفتن عليه الصلاة والسلام، إذ قال: وأعوذ بك من الفتنة. وطلب من ربه سؤالا مستجابا انقبضه أن يقبضه غير مفتون، قال: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وحذر أصحابه أو بيّن لأصحابه أنه ينبغي أن يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستجاب الصحابة قولا وعملا، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبين صلى الله عليه وسلم أن سعادة الإنسان وسعادة المجتمع إذا تجنب الفتنة، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقسم الناس في الفتنة إلى خمسة أقسام: القسم الأول مضطجع، والقسم الثاني قاعد، والقسم الثالث قائم، والقسم الرابع ماشي، والقسم الخامس يسعى. وبين بأن كل فتنة إذا كانت أقل فهي أهون من غيرها، قال: والمضطجع في الفتنة أهون من القاعد، والقاعد أهون من القائم، والقائم أهون من الماشي، والماشي أهون من الساعي. وبين بأن القلوب في الفتنة تنقسم إلى قسمين، إذ عرضت الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نبادر بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، وبين بأن الانحراف فيها سريع، إذ أن العبد في الفتنة يمسي وهو مؤمن ويصبح وهو كافر بالفتنة، ويصبح وهو مؤمن ويمسي وهو كافر بالفتنة والعياذ بالله. وإن أضر فتنة في مجتمعنا اليوم كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي فتنة النساء، هي فتنة النساء. لماذا كان النساء أضر الفتن؟ لعدة أسباب. السبب الأول لأن النساء أول شهوات الدنيا، والشهوات يريد أهلها أن نضل ضلالا بعيدا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بل والشهوات قائد إلى النار. فقد بين صلى الله عليه وسلم بأن النار حفت بالشهوات، وما تركت الصلوات ممن تركها إلا لاتباعهم الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى وهو يبين أن النساء أول شهوات الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء فلم يبدأ قبلهن بأحد. وبهذا يعلم بأن الشهوات أهلها يريدون ميل المجتمع وانحراف المجتمع، ونسأل الله أن يعاقبهم بما يدبرون وما يفعلون، وأن يجعلهم يتمنون الموت فلا يجدونه. السبب الثاني لأن من النساء أعداء لنا، ولو كن قريبات في بيوتنا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد بين الله لنا في القرآن بأن نوح قد ابتلئ بعداوة من بيته، وأن لوط ابتلئ بعداوة من بيته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. السبب الثالث لأن النساء أضر فتنة على الرجال، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهل لا سمعنا هذا التوجيه النبوي وأخذناه بعين الاعتبار، ووزناه بميزان الإسلام، ونظرنا إليه بمنظار العقل؟ السبب الرابع لأن النساء خلقن من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وكسره هو الطلاق، وإن أبقيته بقيت تستلذ به على عوج. فعلينا أن نعلم هذا العوج، لماذا نخرجه ليكون المجتمع أعوجا في جميع أموره. خامسا لأن أكثر أهل النار النساء، وليس ذلك بقولي ولا بقول أحد، إنما هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا: يا رسول الله، ولماذا أكثر أهل النار النساء؟ قال: يكفرنا. قيل: ما يكفرنا؟ أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، وفي رواية: يكثرن اللعنة فعلى المسلم أن يتبين ذلك. سادسا لأن المرأة يا عباد الله لأنها ناقصة عقل، وذاك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقص العقل يدل على نقص التصرف سواء في نفسها أو في مجتمعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب حازم من إحداكن. وبين نقص العقل إذ أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، فكأن المرأة عندها نصف عقل الرجل، فهل نخرج إلى المجتمع ليعبث به من يملك نصف عقل؟ سابعا لأن المرأة ناقصة دين إذ أنها لا تصلي أيام حيضها، وغالبا ما يكون الحيض 7 أيام فلا تصلي فيها، وصلاة الرجل في الشهر 150 صلاة، تنقص عنه المرأة 35 صلاة، وهذا نقص في دينها. وكلما كمل الدين كمل التعامل، وإذا نقص الدين نقص التعامل والعياذ بالله. ولذا قال: وأما نقص دينها فلأنها إذا حاضت لا تصلي، فذاك نقص دينها. ثامنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقاء النساء حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تاسعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أشد تحذير أن ندخل على النساء، قال: إياكم، أي احذروا والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. عاشرا لأن المرأة إذا خرجت من بيتها كما يطلبه الذين خرجوا عن شريعة الإسلام، إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي ركب على ناصيتها، فإلى أين يقودها؟ هل يقودها إلى الهلاك أم يقودها إلى السلامة؟ هل يقودها إلى الإثم أو يقودها إلى الثواب؟ هل يقودها إلى الأجر أم يقودها إلى الوزر؟ بل يقودها إلى غضب الله وسخطه والعياذ بالله. 11 لأن المرأة تفتن بجسدها، إذ أمر الله عز وجل أمرها بأن تغطي جسدها حتى لا تفتن بجسدها، فإذا خرجت بجسدها لتفتن بقيت الأمة مفتونة. 12 لأنها تفتن بصوتها، قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. 13 لأنها تفتن بقدمها، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 14 أنها تفتن بطيبها، إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة فهي كذا وكذا، أي زانية. وقال: ورأى أبو هريرة امرأة خرجت من بيتها متعطرة، قال: يا أمة الله، من أين جئت؟ قالت: جئت من المسجد. قال: بهذا الطيب؟ قالت: نعم. قال: اذهبي إلى بيتك واغتسلي وأعيدي صلاتك. وهذه الرواية صحيحة يصححها الألباني وأبي هريرة، وأبو هريرة هو صاحب السبق في رواية الحديث رضي الله عنه. الخامس عشر، أن اختلاط المرأة بالرجل يحصل من ورائه مفاسد كثيرة، فإن الله عز وجل قص علينا قصة المرأتين في مدين، وأنهما كانا يذودان أغنامهما عن أغنام الناس حتى لا يختلطا بالرجال، فجاء موسى عليه السلام وسقى لهما، فكرم الله إحدى المرأتين بأن يتزوجها موسى لأنها تربت في بيت عفة لا يحب الاختلاط بالرجال حتى وهي ترعى غنمها. واختلاط المرأة بالرجل وراءه من المفاسد ما الله به عليم. فكيف إذا قادت السيارة؟ إذا قادت السيارة خرجت مسافرة بلا محرم، وإذا قادت السيارة خلت في سيارتها بلا محرم، وإذا قادت السيارة كلمها الرجال بلا حياء ولا خجل، وإذا قادت السيارة انتشر الفساد في المجتمع، ومجتمعنا هذا مجتمع فريد تميز على جميع أقطار العالم بتميز المرأة في حجابها ودراستها وأنوثتها وعدم اختلاطها، ولكن أولئك الذين لا يريدون للأمة خيرا يريدون لها شرا، ونكلوا أمرهم إلى ربهم عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم، واعلموا أن الإسلام قد عالج هذه الفتنة التي هي أضر الفتن، عالجها بعدة أمور. أولها قرار المرأة في بيتها، إذ قال عز وجل في الآية المحكمة التي لم تنسخ: وقرن في بيوتكن، وقال صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع: هذه، أي هذه الحجة، والزمن ظهور الحصر، أي الزمن البيوت. وقرار المرأة في بيتها عبادة تتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ثانيا، عالج الإسلام ذلك بحجاب المرأة، إذ قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وحجب صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، ولا يزال المجتمع المسلم الصادق على هذا المنوال حتى يلقوا ربهم عز وجل. ثالثا، غض البصر، عالج الإسلام ذلك بغض البصر من المرأة عندما تنظر للرجل، ومن الرجل ألا ينظر إلى المرأة، إذ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. رابعا، حرم سفر المرأة من غير محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اترك الغزوة واخرج مع امرأتك حتى لا تكون بلا محرم. خامسا: حرم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، فماذا يحصل وراء ذلك إلا المفاسد العظيمة. سادسا: أن المرأة تركت ما وظفت به شرعا وهو البيت، إذ قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فيا من خرجت إلى الأسواق، ويا من اختلطت بالرجال، ويا من تسول لنا نفسها الأمارة بالسوء بأن تقود السيارة، ماذا تقولين لربك إذا سألك عن بيتك وقد تركت البيت لمن ليس أهل للقيام به. سابعا: أن الإسلام أمر المرأة بأن تبتعد عن الرجال وحتى في العبادة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها لبعد ذلك عن الرجال. وقال: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن، وعذرها من صلاة الجماعة، وعذرها من صلاة الجمعة، وعذرها عن الجهاد كذلك لتبقى بعيدة عن اجتماعها بالرجال. ثامنا: أن أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتها، إذ ورد في الحديث: أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتها. تاسعا: أن المرأة غالبا موسومة بالحياء، إذ كان من الأمثال أحيا من عذراء. ولما وصف صلى الله عليه وسلم قيل بأنه كان أحيا من العذراء في خدرها، فأين حياء المتجولات، وأين حياء السافرات، وأين حياء المختلطات بالرجال؟ ألم يبق من الحياء عندهن شيء؟ عاشرا: أن الإسلام بين بأن المرأة كلها عورة ولا يستثنى من ذلك شيء. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فبين بأنها عورة كلها. الذي يليه: التحذير من الشيطان، فإن الشيطان يستشرفها ويقودها إلى ما لا يحمد عقباه. وإننا نشكر وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها الموفق عندما أعلنت بأن من تسول له نفسه بذلك فسيؤخذ عليه بيد من حديد. وفق الله ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأخذ بأيديهم لطاعته، ورزقهم البطانة الصالحة، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وحمى مجتمعنا من الفتن ومن مضلات الفتن، ومن أراد بمجتمعنا سوءا فنسأل الله أن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يرحمكم الله أن أحسن الحديث وأعذب الكلام كلام الله رب العالمين، وأن خير الهدي هو هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك وخير خلقك نبينا محمد صاحب الحوض والشفاعة والذائد عن دينك القويم، وارض اللهم عن صحابته أجمعين الغر الميامين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الصليبيين وبالرافضة المنحرفين وبالمنافقين المفسدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وطهر الأرض من أشرارهم، وارزقهم البطانة الصالحين الذين يعينونهم على الحق وبه يعدلون. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.